إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فنعود إلى الدروس التي قد بدأنا بها قبل رمضان، وقد توقفنا في كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر في شرح وتوضيح نخبة الفكر عند قوله في المعروف والمنكر. تكلم في الدرس الماضي رحمه الله عن المحفوظ والشاذ، وبينا معنى الشاذ وبينا معنى المحفوظ، والآن هو يريد أن يتكلم عن المعروف والمنكر وما هي. يتكلم عن الأحاديث المقبولة والأحاديث المردودة، ثم سيتكلم عن المقبول والمردود من جهة الإسناد ومن جهة المتن. فقال رحمه الله:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. مثاله:
نعم، هنا يقول لك في تعريف الحديث المعروف والمنكر ما هو. إن وقعت المخالفة، يعني حديث في مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. تكلمنا في الحديث المحفوظ أنه يخالف الثقات يخالفون ثقة، فهذا يقال المحفوظ، لأن الأكثر والأغلب هم الذين خالفوا أو هم الذين عليهم المعول، فيقال المحفوظ. في هذا الحديث ما رواه فلان وفلان وفلان. وضده الشاذ، الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. يأتي مثلا الراوي ثقة لكنه يخالف الثقات. الآن يتكلم من وقعة المخالفة مع الضعف، إذا كان الراوي أصلا ليس بثقة، ضعيف، روايته ضعيفة، ومع ذلك يخالف الراجح والثقة، فماذا يقال له؟ قال يقال له أن وقعت المخالفة مع الضعف، أن يكون المخالف ضعيفا، سوء حفظة أو غير ذلك، يقال له المعروف، ومقابله المنكر. إذا كان الراجح الثقة يخالف الضعيف، هذا يقال الحديث معروف، وهو ما خالف الراجح الضعيف، ما خالف الراجح الضعيف هذا يقال له معروف. وضده المنكر، قال ومقابله يقال له المنكر، وهو ما خالف الضعيف الراجح. ماذا نقول الحديث الذي يأتي ضعيف، راوي ضعيف يخالف فيه راوي ثقة؟ نقول هذا الحديث منكر، واضح؟ يأتي راوي ضعيف سيء الحفظ فيأتي في حديث فيخالف فيه ثقة من الثقات، نقول هذا حديثه منكر. ضده، ايش معنى ضده؟ الثقة يخالف الضعيف، نقول له هذا المعروف، هذا الحديث هو المعروف. نعم. مثاله الآن يضربك مثال حتى يتضح به المقال.
ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقري، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف.
نعم.
وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا.
يقول أبو حاتم الرازي إمام الأئمة العلل، يقول هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، أبو إسحاق عن العيزار بن حريث، يعني الكلام على طريق حبيب بن حبيب، أن هذا الحديث منكر، يعني هذا الضعيف خالف الثقات وخالف الرواة المعروفين بالحفظ والثقة، فهذا توضيح لهذا المثال. نعم.
وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه.
الآن هو يريد أن يوضح لك الفرق بين الشاذ والمنكر. المنكر قلنا ما هو؟ الضعيف يخالف الثقة. والشاذ قلنا لكم ما هو؟ الثقة يخالف من هو أوثق منه. إذن هنا ذي عموم وخصوص بين هذين التعريفين. فقال رحمه الله: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. ما هو الأول؟
لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة،
يعني كلاهما يخالف الضعيف هذا الراوي، والراوي الثقة يخالف، لكن هذا يخالف من؟ يخالف له ثقة، وهذا ضعيف لكن يخالف له ثقة، وهذا ثقة يخالف من هو أوثق منه، يعني يتفقان في ماذا؟ في المخالفة. الثاني
وافتراقا في أن الشاذ في أن الشاذ رواية ثقة
راويه
في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف.
يعني الفرق بين المنكر والشاذ ما هو؟ أنهم يتفقان في قضية المخالفة، لكن يفترقان في أن المنكر يخالف ضعيف يخالف ثقة، والشاذ ثقة يخالف منه أوثق منه. هذا الفرق بين هذين العلمين.
وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم.
غفل لأن الفرق واضح، فكيف يسوى بين هذين الأمرين؟ هذا ثقة، كيف تجعل حديثه مثل حديث الضعيف؟ فرق بينهما.
وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا.
الآن هو تكلمنا نحن على الفرد النسبي في أول الكتاب، تكلم المصنف وهما كان التفرد فيه في أثناء الإسناد. هذا الفرد النسبي يكون التفرد فيه في أثناء الإسناد، يأتي راوي فيروي عن شيخه يتفرد بهذا الحديث فيقال هذا فرد نسبي، هذا المراد به. قال
وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره
فغيره
فهو المتابع بكسر موحد بكسر موحدة.
نعم، هنا الآن يتكلم عن ماذا؟ عن المتابع والشاهد والاعتبار. الآن عندنا حديث، الحديث هذا له طريق، أحيانا قد يكون هذا الطريق فيه ضعف، فنريد أن نجمع طرق هذا الحديث حتى نتكلم عن هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف أو غير ذلك، فنحتاج إلى معرفة المتابعات والشواهد حتى نبين درجة هذا الحديث وحكم هذا الحديث. فيقول هنا إن كان هذا الراوي وافقه غيره فهو المتابع أو المتابع عفوا، يأتي غيره فيتابعه كما سيذكر المصنف هنا أمثلة على ذلك. قال فهو المتابع، فالمتابع ما هو؟ المتابع هو الحديث الذي يشارك فيه رواة الحديث الفردي لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. يأتينا حديث، هذا الحديث في إسناده مثلا رجل متكلم فيه، نأتي بالمتابعات. المتابعات ما هو؟ أن يأتي رواة حديث هذا الحديث رواة أخر أقوى من هذا الراوي من جهة حفظهم أو غير ذلك، هؤلاء الرواة يشاركونه في هذا الإسناد مع الاتفاق في ماذا؟ في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، لفظ الحديث يتفقون هؤلاء الرواة كلهم في لفظ الحديث، أو أحيانا معنى الحديث ليس لفظه 100% وإنما معنى الحديث، لكن الشرط أن يكون الاتفاق في ماذا؟ في الصحابي. فيكون الحديث كله مدار على مثلا ابن عمر، هذا طريق وهذا طريق وهذا طريق، راوي الحديث من هو؟ ابن عمر، فنقول هذه متابعات، هذا الحديث تابعه عليه فلان وفلان وفلان، فالحديث هذا مثلا صحيح لغيره أو حسن لغيره بسبب المتابعات. إن اختلف المعنى، إن كان متفق المعنى واللفظ أكمل، متابع أكمل، أو كان متفقا في المعنى لكن الشرط ما هو؟ الصحابي. أما الشواهد سيذكر المصنف هنا رحمه الله، الشاهد مثل المتابع مثله لكن يختلف في ماذا؟ في الصحابي. فليقول مثلا حديث ابن عمر هذا له شاهد من حديث ابن عباس يقوي هذا الحديث في المعنى، يعني يأتي حديث مثلا في معنى في فضل من الفضائل كما سيذكر المصنف مثال على ذلك، فنقول له شاهد من حديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله، الآن يتقوى الحديث بهذه الشواهد. نعم.
والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة.
إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، يعني مثلا الراوي مثلا هذا روى عن أحد التابعين، فأتى راوي آخر روى عن نفس التابعي وثالث عن التابعي نفس هذا، فيكون الآن متابعة له للراوي هذا تقويه، تقوي هذا الراوي متابعات. أما إن حصلت لشيخه فمن فوقه فهو قاصرة، وسيذكر المصنف هنا رحمه الله مثالا على ذلك. قال
ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له.
يعني هنا الشافعي رحمه الله قال: فأكملوا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. والرواة الذين رووا عن مالك رحمه الله قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، هنا فأكملوا وهنا فاقدروا. والرواة عن مالك كثير الذين رووا فاقدروا، والشافعي رحمه الله تفرد بهذه الرواية فأكملوا. فهنا ماذا يقول المصنف؟ قال:
لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة.
هنا رحمه الله الشافعي روى عن مالك، فظن بعض الناس أن هذا تفرد به الشافعي، الشافعي من طلاب الإمام مالك. فقال ابن حجر هنا يقول: لكن وجدنا للشافعي متابعا. من هو عبد الله بن مسلمة القعنبي؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي من أصحاب الإمام مالك، وله موطأ مطبوع في مجلد، وقد رواه هذا الحديث في موطئه كذلك. إذن هنا تابع الشافعي القعنبي رحمه الله، إذن الحديث معناته لم ينفرد به الإمام الشافعي رحمه الله. قال: كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك. البخاري رواه عن من؟ عن القعنبي، لأن يعني البخاري يروي عن القعنبي عن الإمام مالك رحمه الله في موطئه في رواية القعنبي المشهورة. يقول: فهذه متابعة تامة، لأن القعنبي وافق الشافعي في ماذا؟ في من؟ في شيخه، فهذه موافقة تامة. قال:
ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة برواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فاقدروا 30.
هنا المتابعة في شيخه، يعني هو روى عن مالك عن عبد الله بن دينار، وهنا قال عن عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، وفي مسلم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فهذه متابعة لكنها قاصرة، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح. نعم.
والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي.
إذن عرفنا أن المتابعة تكون في الصحابي، حتى لو اختلفت في اللفظ كانت جاءت بالمعنى تسمى متابعة. لكن إذا رأيت مثلا في كتب التخريج يقول: تابعه عليه فلان، يعني بمعنى هذا الحديث، إما أن يكون باللفظ تماما أو يكون بمعنى الحديث يدل على ماذا؟ إكمال، إتمام. فاقدروا له تدل على ماذا؟ على التضييق عليه، أنه ضيق عليه بإكماله، إنه ما يتجاوز 30 الشهر، ما يتجاوز 30، إذن هذا إكمال له، فكلها معناها واحد.
وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد.
إذن الشاهد مثل متابع، لكن باختلاف في ماذا؟ في الصحابي. لكن اللفظ ما لفظه بلفظ الحديث لفظا ومعنى أو بمعنى فقط. ومثاله
في الحديث الذي قدمناه،
هو حديث الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن دينار في رمضان، قال:
ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللفظ.
هنا كان الشاهد له في ماذا؟ في أنه رواه من رواية ابن عباس، والأول من رواية ابن عمر رضي الله عنه. نعم.
وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
هذا بالمعنى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وخص قوم المتابعة بما حصل بما
الآن المصنف يريد أن يذكر قول آخر في ماذا؟ في التفريق بين المتابعة والشاهد. ما هو هذا القول؟ قال:
وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك.
يعني هذا قول آخر، عرفنا القول الأول. القول الثاني ما هو؟ أن المتابعة بما حصل في اللفظ سواء كان رواية الصحابي غير رواية الصحابي، ما دام أنه لفظه مثله هذا يعتبر متابعة، والشاهد إذا حصل بالمعنى. لا يلتفتون إلى رواية الصحابي هذا أو غيرها، إنما اختلافهم فقط في اللفظ، إذا كان بنفس اللفظ هذا متابعة، إذا كان بالمعنى بمعنى الحديث هذا يعتبر شاهد. هذا قول آخر، لكن القول الأول هو الأصوب.
وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل.
الأمر فيه سهل يعني إذا كانت أحيانا بعض التعريفات يطلق هذا أو على هذا أو هذا على هذا، لأن لا مشاحة في الاصطلاح. لكن إذا كان العلماء درجوا على اصطلاح وثم تأتي أن تخالفهم وتقول لا مشاحة في الاصطلاح، هذا غلط. العلماء درجوا على أمر، خلاص تسلك مسلك أهل العلم في ذلك. نعم.
واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك.
الآن هو يتكلم عن طريقة ثالثة، الاعتبار. إذا أردنا أن نتكلم عن تصحيح هذا الحديث هنا اعتبار، ما هو هذا الاعتبار؟
واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار.
فالاعتبار ما هو؟ هو تتبع طرق الحديث. هل روي حديث آخر يشبهه، أو هل وافقه أحد من الناس هذا التلميذ في روايته عن هذا الشيخ، أو أن هذا انفرد بالرواية عن هذا الشيخ، هذا تسمى بالاعتبار. ماذا تصنع؟ يقول تتتبع الطرق من الجوامع. الجوامع الكتب التي جمعت الأحاديث ورتبتها على ترتيب الفقه، مثل الكتب الستة. قال: والمسانيد، المسانيد الكتب التي جمعت الأحاديث فرتبتها على أسماء الصحابة، مثلا مسند أبي بكر، عمر، عثمان، علي، وهكذا بقية الصحابة. والأجزاء، الأجزاء ما هي؟ الأجزاء ما دون فيه حديث لشخص واحد، جزء في حديث فلان، مثلا في حديث مجاهد أو حديث فلان، أو أحيانا في موضوع واحد يجمع جزء كامل، أحاديث كاملة في أي موضوع، مثلا في قيام الليل فيقال جزء في قيام الليل. يعني كل ما تعلق بقيام الليل من الأحاديث يضع في هذا الكتاب. هذا يسمى في عرف العلماء الحديث بالجزء. مثلا دراسات عندنا، مثلا دراسة متخصصة مثلا في باب من أبواب الصلاة في الفقه، يسمونها دراسة علمية، مثل ماجستير أو دكتوراه. هم كانوا يجمعون الأحاديث الواردة في باب واحد يسمونه جزء حديثي. والأجزاء الحديثية كثيرة جدا، سواء المطبوع منها أو المخطوط. وكذلك المعاجم، ينظر في كتب المعاجم، مثل معاجم الطبراني ثلاثة، يجمعها على شيوخه، شيوخه مثلا يرتب الكتاب على شيوخه، أحاديث التي رواها عن شيخ فلان، مثلا 100 حديث شيخ فلان، 10 أحاديث شيخ فلان رواها عن حديث واحد، وهكذا. وأحيانا السنن، وأحيانا دواوين السنة الكثيرة جدا. فهذا هو الاعتبار.
وقول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما.
يعني هنا المصنف يقول لك أن الاعتبار هذا ليس قسيما للمتابعات والشواهد، يعني هو قسم ثالث. لا، يقول هو منها، هو ما هو؟ هو يقول هو هيئة التوصل إليهما. أنا كيف أجمع المتابعات؟ في البحث، يعني أبحث في دواوين السنة حتى أعرف أن هذا الحديث تابعه عليه فلان أو لا. وكذلك الشواهد، كيف أجمع الشواهد أعرف أن هذا الحديث صحيح؟ في النظر في كتب السنة، واضح؟ يقول فهذا ليس قسيما لها، ليس قسما ثالثا، وإنما هو الهيئة التي أتوصل بها إلى معرفة الشاهد والمتابعات. لأن تعبيره بابن الصلاح ومعرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، حرف العطف يقتضي المغايرة، فهو يقول لك قد يوهم، وقد هنا إذا دخلت على فعل المضارع تفيد التقليل، قد يوهم كلام ابن الصلاح، قد يريد هذا وقد لا يريد هذا، ما نجزم به، واضح؟ لأن إذا كان كلام العالم محتمل ما تفسر على قول واحد، لأن قد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا. لكن لو احتمل أنه قسيم لهما فهذا يقول أن هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأنه ليس قسيم لهما وإنما هو الهيئة التي توصل إليهما. واضح؟ نعم.
وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتب عند المعارضة، والله أعلم.
يعني عند المعارضة، يعني إذا تعارض حديثان نستفيد من هذا ماذا؟ أن نقدم هذا على هذا، على افتراض أنه يوجد معارضة بين الأحاديث، ماذا نقدم؟ نقول هذا الحديث هو الصحيح ورواية فلان شاذة. إذا كانت رواية فلان مثلا خالف الأوثق منها، روى مثلا فلان عن أحد العلماء هو ثقة، وهذا الحديث لم يروه بقية الثقات، لا نقول هذا حديث شاذ. إنما عند المعارضة، هذه رواية خالفت روايات الثقات الذين رووا عن هذا الإمام، نقول حينها هذه الرواية شاذة. واضح؟ طيب.
ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة.
يقول ثم المقبول، يعني ما ترجحت نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. لماذا؟ يقول لأنه إذا سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. ما هو المحكم؟ هو الحديث المقبول السالم من المعارضة، هذا الحديث المحكم. قال وأمثلته كثيرة، وأمثلة هذا الحديث كثيرة جدا في كتب السنة، يعني عموم الأحاديث الحمد لله أنها محكمة ثابتة واضحة لا معارضة لها. نعم.
وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا.
على فرض وجود المعارض، إما أن يكون حديث مقبول مثله أو يكون حديث مردود، فالثاني
لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف.
الآن لو افترضنا أنه يوجد معارض لهذا الحديث، الحديث هذا المعارض هذا يكون قوي، هذا سيأتي الكلام عليه، لأن له أحد احتمالين، إما يكون هذا المعارض قوي أو يكون هذا المعارض ضعيف. الضعيف لا أثر له. لو فرضنا أنه جاء حديث موضوع أو حديث ضعيف منكر، واضح، وعرض حديث البخاري، ماذا نصنع؟ هذا يعارض هذا، ماذا نصنع؟ ها؟ لا أثر له، يطرح هذا، ما فائدته؟ ما فائدة أن يأتي ضعيف يعارض ثقة؟ لا فائدة. إذن بقيت لنا مسألة واحدة وهي معارضة المقبول لمثله، ماذا نصنع به؟
وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلليهما بغير تعسف أو لا.
على افتراض وجود معارض، لأن الإمام ابن خزيمة رحمه الله إمام الشافعية في وقته، وكان يلقب إمام الأئمة، كان يقول أتوني لا يوجد حديثان متعارضان، يقول لا يوجد، أتوني بأي حديثين أجمع بينهما. إذا كان هذا الحديث صحيح لا يمكن أن يوجد حديث يعارضه، لماذا؟ ها؟ لأن كل من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يمكن لرسول الله أن يتناقض يقول كذا وكذا، هذا مستحيل. إذا وجد عندنا حديثان صحيحان متعارضان، يكون التعارض أين؟ ها؟ في عقولنا نحن، في أفهامنا نحن، يكون علمي قاصر، فما أعرف أن هذا يمكن الجمع بينهما، أظن أنهما متعارضان. هنا يرجع إلى أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يمكن للإمام والعالم والمتبحر أن يجمع لك بين حديثين، يقول هذا الحديث لا يعارض هذا الحديث، هذا حديث معناه كذا أو هذا حديث معناه كذا. قال فإن أمكن الجمع بينهما بغير تعسف، يعني ما يأتي تعسف في الجمع، يجمع جمع لا وجه له، وإلا إن أمكن الجمع فهذا يسمى،
فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث.
مختلف الحديث، الآن هذا مختلف الحديث الذي يأتي حديثان متعارضان، هنا العلماء يجمعون بين هذين الحديثين، وهذا يسمى مختلف الحديث، ألفت فيه مصنفات سيذكرها المصنف رحمه الله. طيب، مثاله
مثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض.
نعم، كلا الحديثين هذا صحيح في البخاري، فرض المجنون فرارك من أسد، المجنون المريض، إذا رأيت هذا المريض الذي فيه مرض قد يعديك فر منه. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، كيف فر منه ورسول يقول لا عدوى ولا طيرة؟ قال رحمه الله: ووجه الجمع بينهما، الوجه الأول
أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، هذه الأمراض لا تعدي بنفسها، بنفسها لا تعدي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هذا معنى واضح، لماذا أمر بالفرار من المجنون؟ أنها قد تكون سببا، قد تكون سبب من الأسباب، لكن هي بداتها لا تعدي. والدليل قد يرد عليه 100 فلا يصاب إلا 10 والبقية، معناته أنها بداتها لا تعدي. قال وإنما قد تكون سببا من الأسباب، ثم
قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره.
قد يتخلف الأمر مع وجود السبب، أحيانا تشرب الدواء تصاب بمرض، أنت شخص تشرب الدواء تتعافى ولا يتعافى، هل هذا الدواء هو المعافي المشافي؟ لا، المعافي المشافي هو الله، لكن هذا سبب، إن وجد قد يوجد مسببه وقد يترتب عليه ما يترتب وقد لا يترتب. مثل إنسان يدعو، قد يستجيب الله لهذا ولا يستجيب الله لهذا، الدعاء سبب من الأسباب، لكن قد تكون هناك موانع تمنع منه، واضح؟ فهذا مراده. الوجه الثاني
والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم
يعني يقول أن لا عدوى ولا طيرة هذا على عمومه، لا 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 يوجد شيء يعدي شيء، بنفسه لا يعدي. والدليل قال صح عنه لا يعدي شيء شيئا، وقوله لمن عارضه، جاء رجل فقال له الإبل تكون كالضبع، يأتيها بعير أجرب ويصيبها المرض، هذا معناته أنه يعدي، يعدي ولا ما يعدي؟ تأخذ لك بعير أجرب تدخل على الإبل يصيبها الجرب. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام
فمن أعدى الأول،
إذا كان المرض بنفسه يعدي الأول، هذا من جاء العدوى؟ لا يمكنك تتسلسل هكذا إلى ما لا نهاية، بعير في صحراء ليس عنده أي إبل يصيبه هو الجرب ثم يعدي بقية الإبل، معناته من أعدى الأول؟ نعم،
يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول.
نعم.
وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد ذرائع،
يعني هو يقول لك الآن في الوجه الثاني يقول لك أن نفي العدوى باقي على أصله، لا عدوى ولا طيرة، لا تتشائم بهذا الأمر أنه تأتيك الأمراض تعديك وغير ذلك، لا. وأما الأمر بالفرار، طيب ما معناه فر من المجذوم فرارك من أسد؟ قال
فمن باب سد ذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي خالطه شيء من
الذي
ذلك
يخالطه،
لئلا يتفق للشخص الذي خالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة.
نعني هنا يقول لك الحافظ رحمه الله طيب ما معنى الأمر بالفرار؟ قال هذا سد للذرائع حتى لا يقع في قلبه شيء، أنه إذا أتى فأصابه المرض يعتقد أنه من هذا الأمر، قد يتفق أنك تأتي فتصاب بهذا المرض لا لأنه يعدي، ولكن هكذا وقع قدر الله جل وعلا، فيأتيه تطير أو تشاؤم أو يأتيه مثلا ظن أن هذه عدوى، فيقول من باب سد الذرائع أنك لا ترد موارد الضرر حتى لا يدخل عليك الشيطان في هذا الباب.
وقد صنف في هذا،
والشاهد من هذا ما هو الشاهد؟ أنه لا تعارض بين الأحاديث، يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، فلا يأتي آت فيقول هذا الحديث لا عدوى طيرة منسوخ، أو هذا الحديث شاذ، أو هذا الحديث فيه كذا، لا، لأن كلا الحديثين مروي في البخاري ولا تعارض بينها. وهذا جواب عام في هذا الحديث وغيره، ما هو؟ أنك إذا ما عرفت الجواب أتاك إنسان معارض صاحب باطل فقال لك الأحاديث البخاري متعارضة، ماذا تقولون؟ حديث كذا حديث كذا، أنت ما عرفت الجواب، كيف تجيب؟ تقول له أنا أوقن أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصح لا يمكن أن يتعارض، لكن تعارض عندي وعندك لأني أنا قليل علم، ومرجعه إلى أهل العلم. هذه قاعدة عامة في كل الشبهات، أي شبهة تأتيك في حق أن تعرف أن الحق ثابت عندك راسخ تقول له هذا الجواب، أني أنا لا أعرف، أنا أعرف أن حديث الرسول لا تتعارض، كلام الله لا يتعارض، لا يمكن أن يتعارض، لكن أنا لا أعرف الجواب، أنا رجل ما أحط بالعلم. هل هناك من يحط بالعلم كله؟ لا، أنا ما أحط بهذا العلم، لكن أنا أستطيع أن أبحث لك أو أسأل أهل العلم وهم يجيبوني عن هذا، يجيبونني عن هذا الأمر.
وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه.
نعم، هنا العلماء رحمهم الله صنفوا في هذه الأحاديث، لماذا؟ لأنه كثر طعن الزنادقة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الحديث يعارض هذا، وهذا يدل على أنه كذب على رسول الله، ويشككون في الأحاديث، فقام العلماء صنف فيه مصنفات، من ذلك الشافعي. هذا الشافعي، الشافعي رحمه الله كتابه هذا اختلاف الحديث هو جزء من كتابه الأم، ولذلك قال ابن حجر لكنه لم يقصد استيعابه. هذا اعتذار من ابن حجر للإمام الشافعي، لأن رسالته صغيرة ما هي كبيرة، وجمع حديث قليلة ولم يجمع حديث كثيرة. إذن الشافعي رحمه الله ما أراد الاستيعاب، إنما أراد الإشارة. إذا أشار لك أن هذه الأحاديث التي يكثر الطعن فيها بأنها متعارضة أجبت عنها، فبقية الأحاديث على هذا المنوال. نعم،
وصنف
والاعتذار هذا حسن، الاعتذار عن العلماء حسن، لأن بعض الناس قد يتهجم على العالم فيقول أنه قصر في هذا الكتاب ولم يذكر كذا ولم يذكر كذا ويطعن فيه ويشنع عليه، هذا من سوء الأدب. أحيانا يأتي إلى إمام من أئمة العلم يقول أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد، يقول كيف غاب عنه أنه قد رواه البخاري وقصر في ذاك، ثم يبدأ بالهجوم على هذا الإمام ويقلل من علمه، وهذا لا شك أنه من سوء الأدب. طالب العلم يجب عليه أن يتأدب مع العلماء، لعله أراد أن هذا الحديث في إسناده ومتنه ولفظه رواه الإمام أحمد، نعم قد رواه البخاري لكن من طريق آخر مثلا، هو لا يريد هذا، أو أراده لنكتة معينة، أو أراد أن الإمام أحمد هو شيخ هؤلاء الأئمة فروايته تغني عن رواية البخاري ومسلم، لعله أراد هذا. لكن ما تشنع، تقول قد رواه البخاري وانتهى الأمر، أنت تقول قد رواه البخاري، لكن ما يحتاج في تخريج الحديث تشنع على إمام من أئمة العلم، أو أحيانا يقول عزاه لأبي داود ولا يوجد في أبي داود، وهذا غلط منه أو وهم منه، هو ما يعرف أن روايات أبي داود سنة أبي داود لها روايات، مثل موطأ الإمام مالك، كل يوم الآن تخرج طبعة من الطبعات في رواية إمام من أئمة العلم الإمام مالك، فهذا يأتي تهجم على الأئمة. هنا اعتذر له قال لكنه لم يقصد، وش دراك عن قصد البخاري؟ هو يعرف قصد البخاري ابن حجر؟ يعرف ما في قلبه؟ لا، ما يعرف ما في قلبه، لكن ظاهر فعله يدل على هذا أنه ما أراد الاستيعاب. فالاعتذار من شيم الكرام، هذا الاعتذار هذا من شيم الكرام، من شيم العلماء. بإمكانك أن تكمل هذا النقص من غير أن تهاجم أو أن تطعن. بعض الناس يقول عفى الله عنك يا ابن المديني، لم تعرف علة هذا الحديث. ابن المديني ما يعرف علة الحديث هذا، يعني التهجم على العلماء لا يدل على علمك، فقط يدل على سوء الأدب. إنما الواجب أنك تقول أن هذا الحديث فيه علة وتذكرها، لكن ما تقارن نفسك وتوبخ الإمام يحيى بن معين ولا ابن المديني ولا الإمام أحمد ولا غير ذلك. مثل بعض الناس الآن ما يرضى بحكم هؤلاء الأئمة ثم يرضى بحكم بعض المعاصرين، وإذا ذكرت هؤلاء الأئمة شنع عليك، قال فلان صحح أو ضعف، فلان من العلماء صح ضعف عليه عين الرأس، لكن هؤلاء أئمة أعلم منه وأوثق منه، ما ينبغي لك أن تتطاول عليهم أن تقلل من قيمة علمهم. قال
وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما.
ابن قتيبة على كتابه تأويل مختلف الحديث، وابن قتيبة كان لأهل السنة كالجاحظ للمعتزلة، إمام من أئمة السنة في علم اللغة، لكنه للأسف ما أعطي حقه رحمه الله، وكتبه كلها نافعة. يعني لا إذا نظرت في أي كتاب لابن قتيبة اقتني ولا تتردد رحمه الله. وكتابة مختلف الحديث مطبوع فيه مجلد عدة طبعات، جمع فيه هذه الأحاديث التي يظن أن ظاهرها التعارض. وكذلك الطحاوي، الطحاوي أبو جعفر أيضا عالم من علماء أهل السنة المنتسبين إلى مذهب الإحناف، وله كتاب اسمه شرح مشكل الآثار طبع في 16 مجلد. أيضا مثل الطريقة هذه، يأتي الحديث يقول هذا الحديث يقال أن هذا حديث عارض، ثم يجمع بين هذين الحديثين. يتخيل 16 مجلد مع الفهارس فقط في جمع بين الأحاديث التي يظن بعض الناس أنها متعارضة. نعم.
وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المسلم.
الآن يتكلم عن ماذا؟ عن فن جديد هو الناسخ والمنسوخ. قلنا أنه لا يوجد تعارض ويجمع بين الحديثين، فإن وجد التعارض ماذا نصنع؟ يجمع بين الحديثين من غير تعسف. إن لم يمكن الجمع، ما أمكن الجمع أبدا، حديث يقول حلال حديث يقول حرام، ما تستطيع أن تجمع، ماذا تصنع؟ هنا ننظر في فن جديد هو الناسخ والمنسوخ. فقال
فإن عرف وثبت متأخر.
الأمر الأول قال أسباب القول بالنسخ ما هي؟ الأمر الأول قال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، هذا السبب الأول. الثاني فإن عرف، عرف التاريخ، عرفنا أن هذا وقع في مثلا في السنة الثانية من الهجرة، والحديث الآخر هذا في الحج، حج الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفنا أن هذا في السنة الثانية وهذا السنة التاسعة، انتهى الأمر. عرفنا ما هو وجه العاشرة، عفوا، عرفنا ما هو وجه الناسخ والمنسوخ في هذين الحديثين، أو هذا قبل الهجرة وهذا بعد الهجرة. فإن عرف،
فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ.
نعم، ما هو النسخ؟ قال
والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه.
أصل النسخ الإزالة والرفع، يقال نسخت الشمس الظل يعني أزالته، ونسخت الريح الأثر، الريح تأتي إلى الأثر، أثر الخطوات هذا، تأتي الريح فتزيله، نسخته تقول العرب يعني أزالته. فهنا النسخ يأتي حكم رفع حكم بحكم آخر، كان حكم مثلا أن الخمر لم تحرم، ثم أتى الناسخ ما هو في تحريم الخمر، أن الحجاب لم يفرض، ثم أتى النسخ بماذا؟ بفرض الحجاب، وهكذا. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في النسخ، أنه تخفيف من هذه، تخفيف على هذه الأمة، كما قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فكان المئة لا يفرون من ألف، ثم الله عز وجل علم ضعف الناس فخفف عنهم، يجوز لهم أن يفروا ينسحبوا من القتال إذا كانوا ألف، لكن ما يفروا إذا كانوا مئتين. فقال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم. إذا من فوائد النسخ ما هو؟ ما هي من فوائده؟ التخفيف عن هذه الأمة. والناسخ،
والناسخ ما دل على الرفع المذكور،
يعني نقول هذا الحديث ناسخ وهذا منسوخ. الناسخ أن يرفع الحكم، كان الحكم ماذا؟ أن الحجاب غير مفروض، وأن هذا منسوخ، ثم أتى الناسخ ما هو؟ أن الحجاب مفروض. إذن فرض الحجاب هو الناسخ، وعدم فرضه هو المنسوخ.
وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى،
يعني هو الذي نسخ هذا الحكم، الله عز وجل أمر بهذا الحكم. نعم.
ويعرف النسخ بأمور،
هنا معرفة الناسخ والمنسوخ أمر مهم جدا لأهل العلم، وهو من العلوم التي يعني يتميز بها العلماء الكبار. مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رجل كان يقص، فقال تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال إذن هلكت وأهلكت، تأتي لك بأمور وقصص وأخبار وبعض الأحكام الشرعية وأنت ما تعرف لا ناسخ ولا منسوخ، فيظن الناس ماذا؟ أن هذا الحكم ثابت وأنت ما تعرف أنه منسوخ. فذلك قال له علي رضي الله عنه هلكت وأهلكت. فمعرفة الناسخ والمنسوخ ضروري لأهل العلم. الآن يتصدى للعلم من لا يعرف الناسخ والمنسوخ ولا يعرف الأحكام الشرعية، فقط يخوض في أي شيء. قال ويعرف النسخ بأمور، ما هي هذه الأمور التي نعرف بها أن هذا الحديث ناسخ وأن هذا منسوخ؟ الأول
أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة.
النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن زيارة القبور، لماذا؟ سدا لذريعة الشرك، الناس كانوا على شرك ومعتعظين للأصنام والأوثان والقبور وغير ذلك، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام حتى أتى إلى المدينة. تخيل إلى المدينة،
وهو قد نام عن زيارة القبور، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. لماذا نزورها؟ فإنها تذكركم الآخرة، هذا الحكم، لا تزورها لأمر آخر، فقط لأجل التذكر الآخرة. ولذلك هذا شرع حماية لجناب التوحيد، إنها عن زيارة القبور. هنا الحديث صريح: كنت نهيتكم، ثم قال فزوروها، دل على ناسخ ومنسخ. الثاني:
ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن.
هنا صرح الصحابي رضي الله عنه أن آخر الأمرين ما هو؟ ترك الوضوء مما مست النار، أي شيء مطبوخ ما توضأ منه إلا لحم الإبل، على قول الحنابلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنه: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. فدل على أنه خص الإبل فقط بأنه يتوضأ من أكل لحمها، لأنه سئل عن الغنم وهي مطبوخة، فدل على أنه يعني ما أمر بالوضوء منها. الثالث: نعرف النسخ بأمر ثالث، ما هو؟
ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير.
نعرف التاريخ، أن هذا كان في مكة وأن هذا في المدينة، عرفنا أن هذا ناسخ ومنسخ. أن هذا في غزوة بدر وأن هذا في غزوة حنين، عرفنا الناسخ والمنسوخ، نعرف التاريخ في هذا. نعم.
وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، لاحتمال أن يكون سمع من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله.
الآن هل يدخل في هذا التاريخ المتأخر مثل رواية الصحابي كأبي هريرة أنه تأخر إسلامه بعد خيبر؟ في رواية حديث مثلا لبلال الذي تقدم إسلامه؟ لا. لماذا؟ قال: الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر، لأن مرسل الصحابي لا يضر. احتمال أبو هريرة رضي الله عنه روى أحاديث كثيرة في مشاهد لم يشهدها، من أين عرفها؟ من الصحابة، سأل الصحابة فأخبروه، ولا يضر أن يقول: قال رسول الله، فعل رسول الله كذا، وهو لم يشهده، لأن جهالة الصحابي لا تضر، كما سنذكره إن شاء الله في المرسل بعد ذلك. نعم.
لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه.
بشرط أن يكون المتأخر، عندي في النسخة في زيادة، لم يتحمل عن النبي شيئا قبل إسلامه. لكن إن وقع التصريح بسماعه، قال: أنا سمعت الرسول يقول كذا، وهو صرح أنه سمع هذا في الأمر الفلاني، وهو لم يتحمل شيء عن الرسول، ما روى أحاديث قبل إسلامه عن الرسول عليه الصلاة والسلام في جاهليته مثلا، فهذا يقبل. الرابع:
وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك.
يقول: الإجماع ليس بناسخ، الإجماع لا ينسخ السنة، وإنما يدل على ذلك هو بذاته، لأنه لا يمكن أن يوجد إجماع في الغالب إلا أن يكون مستنده الشرع، فهو يدل على النسخ، لكنه ليس بناسخ، لا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف رسول حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن الجمع، إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير.
هنا يقول لك: إن لم يعرف التاريخ، ما استطعنا أن نعرف التاريخ، ولم نستطع أن نجمع بين الحديثين أن هذا ناسخ ومنسوخ، ماذا نصنع؟ يقول: ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح. وجوه الترجيح كثيرة، لأن الأحاديث قلنا لا تتعارض، إذا تعارضت فالجواب عنها بأجوبة تقدم ذكرها، منها الناسخ. لو فرضنا لا يوجد ناسخ ولا منسوخ ولا غير ذلك من هذه الأمور أو مختلف الحديث ما استطعنا الجمع، هناك أوجه للترجيح، ما هي؟ ذكر علماء الحديث في كتب المصطلح، مثل الحافظ العراقي في كتاب التقييد والإيضاح، والسيوطي في كتابة تدريب الراوي وغيرهم. من ذلك الترجيح بحال الراوي، نرجح هذا الحديث على هذا الحديث بحال الراوي، يكون الراوي هذا أكثر حفظا وملازمة للشيوخ، فيكون هذا الحديث أرجح من هذا. أو أحيانا الترجيح بطريق المتحمل، مثل السماع والعرض والإجازة، فنقول السماع أفضل من الإجازة، فيقدم هذا على هذا أحيانا بكيفية الرواية. كيفية الرواية مثلا هذا يروي بلفظه وهذا يروي بمعناه، نقدم من اللفظ، هذا يرجح. أحيانا من أوجه الترجيح بوقت الورود، يكون هذا مدني نقدمه على مكي، نقول هذا أولى لاحتمال وجود النسخ أو لاحتمال آخر. ويرجحون مثلا التخفيف على التشديد، أن هذا مثلا يجيز وهذا يمنع، فيقدمون الذي يجيز بما أن الشريعة قامت على التيسير. من أوجه الجمع بلفظ الترجيح بلفظ الخبر، فيرجح الخاص على العام ويرجح المنطوق على المفهوم. هذه كلها وجه ترجيح. ومن ذلك الترجيح بأمر مثلا ترجيح بالحكم، فيقدم الناقل على البراءة الأصلية على المقرر لها. وذكر أوجه كثيرة جدا يعني يذكرها علماء الحديث كما ذكرنا لكم في يعني في كتبهم. نعم.
فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ.
هنا قال لك صار التعارض، إذا وجد التعارض ماذا نصنع؟ قول يلخص لك ما مضى. الجمع إن أمكن، الثاني اعتبار الناسخ والمنسوخ، الثالث الترجيح إن تعين نرجح هذا على هذا بسبب من الأسباب التي ذكرناها، ذكرنا بعضها. الرابع
ثم التوقف على العمل بأحد الحديثين،
هذا فرض إذ لا يوجد حديث يتوقف فيه، لا يمكن الترجيح بين هذه الأحاديث بأي وجه من وجوه، هذا لا يمكن. لكن على فرض وجوده تتوقف، لو افترض أنك أنت ما تبين لك شيء تتوقف في هذا الأمر حتى تبحث وتنظر. نعم.
والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهم على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في هذه الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه.
نعم. يقول هنا والتعبير بالتوقف يعني توقف العمل بأحد الحديثين أولى من التعبير بالتساقط، لأنهم يقولون أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا، وهذا يعني لا يليق هذا القول. يقول هذا أولى وأكثر أدبا مع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما نقول تتساقط هذه الأحاديث، ماذا نصنع؟ أتوقف حتى يتبين. ثم قال لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر ذي الحالة الراهنة، بالنسبة للناظر هو ينظر الآن بالحالة الراهنة الآن ما ترجح له شيء فيتوقف في هذا الأمر. لكن هل هناك تعارض؟ لا. مثل مسألة شرعية تسأل عنها ولا يعرفها العالم، العالم لا يعرفها، ماذا يصنع؟ يتوقف. هل معناه أن هذا الحكم لا يوجد حكم في هذه المسألة؟ يوجد حكم، لكن بالنسبة له هو لا يعرف الحكم، فماذا يصنع؟ يتوقف حتى يتبين له وجه الصواب.
ثم المردود، وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه.
الآن اللي يتكلم المصنف رحمه الله على حديث المردودة، ما هي هذه الأحاديث المردودة؟ هي أصناف كثيرة وأنواع كثيرة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال ثم المردود وموجب الرد، الآن يريد أن يتكلم عن الأحاديث المردودة، ما هي كثيرة جدا. ما هو موجب رد هذا الحديث؟ يعني السبب الذي جعلك ترد هذا الحديث. قال إما أن يكون لسقط من إسناد، عندنا قلنا في الحديث الصحيح ما هو؟ ما رواه عدل ضابط عن مثله منتهى من غير شذوذ ولا علة، رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه اللي هو الإسناد. عندنا خمسة رجال، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإسناد خمسة. هذا الإسناد يقول إما لسقط، يكون مثلا هذا سقط اثنين من خمسة إلى أربعة إلى واحد، يكون هذا سبب ضعف الحديث، الإسناد متصل. لا، إذن هذا مشكلة في الحديث. قال أو طعن ذي راون، يكون إسناد هذا الخمسة متصل إسناد، لكن هذا أو هذا متكلم فيه كذاب ضعيف غير ثقة بسبب الأسباب. إذن هنا سبب من أسباب الطعن لرد الحديث، قال في راو على اختلاف وجوه الطعن، وجوه الطعن كثيرة، في عنده إشكالات في الطعن. قال
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصحيح،
قال عفوا أعم من أن يكون
لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه،
يعني هذا أمر أعم كون ديانة الراوي ماذا فيها أو ضبط الراوي، إنما أسباب الطعن كثيرة جدا سيذكرها المصنف رحمه الله.
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره.
الآن هو يتكلم عن ماذا؟ عن أقسام السقط. ما هي أقسام السقط؟ يقول لك إما أن يكون مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي من الإسناد بعد التابع أو غير ذلك. فالأول
المعلق، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه.
الآن عندنا هذا الخمسة، طيب هذا الراوي لنفرض أن هذا إمام وعالم يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أن يكون من مبادئ السند. وين مبادئ السند هذا؟ هذه مبادئ السند عن المصنف عن فلان، المصنف عن فلان، هذه مبادئ السند. يقول تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. ما هو المعلق؟ يأتي هذا المصنف فيسقط هذا، هذا يقال عن الحديث معلق لأنه سقط راوي. طيب لو سقط اثنين معلق، ثلاثة على طول المصنف يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، تفتح صحيح البخاري يأتيك هذا الحديث، هذا الحديث يسمى معلق. واضح؟ شرطه أن يكون من مبادئ السند، يعني لو قال البخاري حدثنا فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط هذا، هذا يعتبر معلق؟ لا. لماذا؟ في آخر السند، ليس من مبادئ السند. واضح؟ قال وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، سيذكر المصنف ما هو المعضل. قال
فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان،
بأنه ما سقط، أنا عندي في النسخة ما سقط،
سقط بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك.
هنا المؤلف بيّن لك أن المعضل ما سقط منه اثنان فصاعدا، يعني فأكثر. الآن لما يأتينا هذا، زين، هذا المصنف يقول حدثنا فلان عن الرسول عليه الصلاة والسلام أسقط كم؟ اثنان، هذا يعتبر حديث معضل، معضل. أو يكون مثل إسناد عشرة فيسقط ثلاثة أو أربعة، وثم يروي الحديث عن البقية عن فلان عن فلان، هذا يعتبر حديث معضل. واضح؟ هل بينه وبين المعلق موافقة؟ نعم، من وجه أنه أسقط المعلق قد يكون اثنان وثلاثة وقد يكون واحد، فهو من وجه كونه اثنان وثلاثة وأربعة يعتبر مثل المعلق واحد. من جهة كون المعلق يكون بإسقاط أول إسناد يختلف المعضل، لأن المعضل أحيانا قد يكون من أول إسناد، أحيانا يكون من أوسط إسناد، أحيانا يكون من آخر إسناد. فقد يصح أن يقال مثلا لو روى هذا عن هذا أن هذا معضل ومعلق من هذا الوجه. واضح؟ هذا المراد به. والمعضل من صور الحديث الضعيف، لأن شرط الحديث الصحيح ما هو؟ اتصال السند. نعم.
ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا يكثر في صحيح البخاري، يبوب فيقول قال عليه الصلاة والسلام ثم يذكر الحديث في التبويب، ثم بعد ذلك يريد الأسانيد للأحاديث التي يريدها في هذا الباب. نعم.
ومنها أن يحذف،
وذلك فضل صحيح مسلم على البخاري من هذه الجهة، أن المسلم ليس فيه معلقات إلا نادرا، أما البخاري يكثر فيه معلقات التبويب، خاصة في التبويب يكثر فيه معلقات، أما المسلم ليس فيه إلا الأحاديث المتصلة الإسناد. قال
ومنها
أن بصور معلق الأولى الثاني، ومنها
ومنها أن يحذف إلا الصحابية أو إلا التابعية والصحابية معا.
ومنها أن يحذف إلا الصحابي، هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة أو إلا التابعي والصحابي معا. يقول البخاري قال رسول قال عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأسقط هذا كله، هذا معلق. ومن صور المعلق أن يقول عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقين البخاري ما أدرك نافع، فهذا يعتبر معلق.
ومنها
الرابع،
ومنها أن يحذف من أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه.
يعني مثلا ما يأتي إلى الرابع على طول يقفز إلى الثالث، يقول عن فلان عن فلان عن فلان ثم يذكر الحديث، فهذا كله يسمى معلق.
فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق.
نعم، إذا كان من فوقه شيخا لذلك المصنف حذفنا رجل وبقي رجل آخر، رجل آخر هذا شيخ المصنف أيضا، واضح؟ قد اختلف فيه هل يسمى معلق أو لا، لأنه ما روى هذا الحديث عنه، وإن كان من شيوخه لكن لم يروى هذا الحديث عنه. يقول إن عرف بالنص أو الاستقراء أن فعل ذلك مدلس قضي به، أنه هذا هو أنه تدريس، وإلا فيقال هذا معلق. نعم.
وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحة.
لماذا ذكر المعلق في قسم المردود؟ ذكر هنا السبب في ذلك، لأنه للجهالة بحال المحذوف. هل هذا المحذوف ثقة أو لا؟ ما نعرف. حتى لو قال البخاري الإمام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما نعرف الآن من حذف، أو عن شيخ شيخي ما نعرف من حذف. فهنا يتوقف أهل العلم ينظرون في حاله، من هو المحذوف هذا. نعم.
وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام.
لو فرضنا أن عالم قال جميع من حذفت إسناده ثقة، وهذه الأحاديث كلها صحيحة وقد رويتها عن الثقات، ثم أورد الأحاديث بلا أسانيد، هل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ هذا مسألة التعديل على الإبهام. الآن هو عدل أناس أمر مبهم ما نعرفه، هل يقبل هذا القول منه أو لا يقبل؟ يقول عند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لا بد أن تسمي هذا المحذوف. قد يكون هذا المحذوف عند محذوف عندك ثقة، لكن عند غيرك ليس بثقة. فكم من عالم وراو وثقه علماء وجرحه آخرون، فرد حديثه. فقد يكون عندك ثقة عند غيرك ليس بثقة، واضح؟ لكن
قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري.
الآن الكلام على معلقات البخاري، هل البخاري يعامل هذه المعاملة أن كل حديث قال البخاري قال رسول الله نرده لأنه ما ذكر إسناد؟ هل البخاري له معاملة خاصة في معلقاته؟ ما هي؟
فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال.
الآن معلقات البخاري على حالين، هما إن أتى فيه بصيغة الجزم، يقول مثلا في المعلق يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر، قال علي رضي الله عنهم، هنا علقه بصيغة الجزم، ما حكمه؟ يقول أن هذا الحديث هذا الأثر صحيح، وإنما ترك البخاري إسناده لغرض من الأغراض، مثل أن يكون هذا الراوي ليس على شرطه في الصحيح، الحديث ثابت لكن هو في الصحيح، هنا في صحيح البخاري اشترط شروطا، هذا الراوي لا تنطبق عليه هذا الشروط، وإن كان هذا الراوي ثقة وحديثه صحيحة، واضح؟ شروط، عنده شروط، إذن الآن عندنا إحنا شروط، واحد اثنين ثلاثة، هذا ثقة لكن الشروط ما تنطبق عليك، إحنا وضعنا شروط معينة، البخاري له شروط. ولذلك لما أتى ابن حجر رحمه الله مصنف الرسالة وكتب كتابه تغليق التعليق، أتى إلى هذه الأحاديث الأثار التي علق البخاري فوصلها، ذكر من وصلها من العلماء وبين صحة هذه الأثر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، بل لا يستفاد منه لا الصحة ولا الضعف، لو قال قيل أن رسول الله فعل كذا، أو قيل أن عمر فعل كذا، أو قضى بكذا، بماذا نقضي؟ هل هو صحيح أو ضعيف؟ نقول لا نقضي لا بصحته ولا بضعفه، حتى ننظر في أسانيده. أين أسانيده؟ نبحث عنها في بقية كتب السنة، إما كتب السنن أو المعاجم الأجزاء أو كتب التفسير أو غير ذلك من الكتب التي تورد هذه الأحاديث والأثار موصولة. قال: وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح، نكت ابن الصلاح مطبوع في مجلدين للحافظ ابن حجر. نعم نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآن نوع من أنواع الحديث الضعيفة، فقال:
والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل.
ما هو المرسل؟ هو ما سقط يعني منه الصحابي، هذا يسمى مرسل، أو ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مرسل. وصورته؟
وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك.
تابعي كبيرا أو صغيرا، يعني سواء كان من كبار التابعين الذين أدركوا جل الصحابة، أو من صغار التابعين الذين لم يدركوا إلا قلة من الصحابة. كبار التابعين الذين جالسوهم ورووا عنهم وصاحبوهم، هذا كبار التابعين، مثل يعني سعيد بن مسيب وغيره رضي الله عنهم.
وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف.
لماذا ذكر في قسم المردود المرسل مع أن التابعي ثقة؟ قال للجهل بحال المحذوف. احتمال، لماذا جهلنا حال المحذوف؟ احتمال يكون ليس بصحابي، يقول التابعي مثلا ابن مسيب قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، احتمال أنه رواه عن الصحابي، احتمال أنه رواه عن تابعين غيره، هذا وارد. قال:
لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة،
لأن ليس كل التابعين ثقات في روايتهم، قد يكون ضعيف في روايته. الصحابة كلهم ثقات رضي الله عنهم، قد تجاوزوا القنطرة، أما التابعين ليسوا كلهم ثقات، ليس كل من أدرك الصحابة ثقة. نعم.
وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعين آخر. وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي،
إما يعني احتمال الثاني، يقول على الاحتمال الثاني فيعود الاحتمال السابق، يعني احتمال أنه روى عن تابعي وتابعي روى عن تابعي، يقول هذا وارد الاحتمال، ويتعدد، قد يكون أكثر من تابعي. إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، احتمال أن رواه عن تابعي عن تابعي عن تابعي، طبعا ما لا نهاية له هذا يستحيل، أنه رواه عن تابعي عن تابعي عن تابعي إلى ما لا نهاية، هذا يستحيل، يقول هذا يكون تجويز عقلي. وإما بالاستقراء، إما بالاستقراء أن هذا الذي تم استقراءه أنه رواية التابعي لا يمكن أن تتجاوز ستة أو سبعة، أنزل ما وجد من الأسانيد روايته ستة من التابعين، فلان يروي عن فلان عن فلان عن فلان، وقيل سبعة، اختلف في السابعة هل هو صحابي أو تابعي، لكن الصحيح أنها ستة، هذا أقصى ما وجد، يعني إسناده نازل كما سيذكر مصنف الإسناد النازل. قال: وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فهنا لما يأتيني تابعي ويروي عن خمسة من التابعين، احتمالا فيهم راوي ضعيف أو راوي ضعفاء أو ثلاثة ضعفاء، وارد ولا موارد؟ وارد، فلا بد من معرفتهم حتى نحكم على هذا الحديث صحيح أو أنه غير صحيح. فلذلك عد المرسل من قبيل الضعيف، وهذا قول جماهير العلماء أن المراسيل ضعيفة، اختلف في مراسيل مثل الحسن البصري، لكن الصحيح أن المراسيل عموما تفتقد شرط الصحة وهو اتصال السند. نعم.
فإن عرف من عادة التابعية أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد.
إمام أحمد رحمه الله يرى أن إذا كان التابعي لا يرسل إلا عن ثقة، معروف أنه ما يروي الأحاديث ولا يرسل إلا عن ثقات، هنا يقول جماهير العلماء التوقف، ورواية عن إمام أحمد أنه تقبل روايته. لماذا؟ لأنه ما يروي إلا عن ثقات، إما عن أئمة من أئمة التابعين، أو احتمال أنه روى عن صحابي، وكان يرى أن المرسل أحب إليه حتى من الرأي، لأن هذا حديث وإن كان ضعيفا لكن أحب إليه من الرأي. فإذا اكتروا بعض العلماء يروي المراسيل في بعض كتبهم.
وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا
لأنه تابعي إمام وأرسل عن ثقة، إذن حتى لو لم يذكر هذه الثقة من هو يقبل قوله. نعم.
وقال الشافعي يقبل إن اعتقد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا ليرجح احتمال
ليترجح احتمال
كون المحذوف ثقة في نفس الأمر.
الشافعي يقول يقبل أن اعترض بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، يعني يجي طريق آخر متصل بإسناد متصل، فهذا يقوي هذا فيعتبر المرسل الآن صحيح لأنه جاء من طريق آخر يقويه إما في وصله أو في إرساله. نعم.
ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا،
يعني إذا كان يرسل عن الثقات وغير الثقات فهنا نقلوا أنه لا يقبل، الاحتمال أن يكون هذا الحديث أرسله عن غير ثقة. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.